ومن كلام القديس مار إسحاق أيضا يقول: النفس المحبة لله سعادتها في الله وحده. حل قلبك من الرباطات البرانية أولا، حينئذ تقدر أن تربطه بحب الله. من لم يصطم نفسه من حب الدنيا لا يستطيع أن يتذوق حلاوة محبة الله. إن الأعمال الروحانية تتولد من الأعمال النفسانية، والأعمال النفسانية تتولد من الأعمال الجسدانية. من يهرب من سبح العالم بمعرفة فإنه يكتنس في نفسه رجاء العالم العتيد. الذي يفر من نياح الدنيا فقد أدرك بعقله السعادة الأبدية المرتبط بالمقتنيات والملذات، فهو عبد للأوجاع الذميمة. بالإيمان يدرك العقل الأسرار الخفية كما يدرك البصر المحسوسات. المعمودية هي الولادة الأولى من الله، والتوبة الولادة الثانية كذلك. الأمر الذي نلنا عربونه بالإيمان بالتوبة نأخذ موهبته. التوبة هي باب الرحمة المفتوح للذين يريدونه، وبغير هذا الباب لا يدخل أحد إلى الحياة، لأن الكل أخطأ كما قال الرسول: وبالنعمة نتبرروا مجانا. فالتوبة إذن هي النعمة الثانية، وهي تتولد في القلب من الإيمان والمخافة، والمخافة هي عصا الآب التي تسوقنا إلى محبة الله، فإذا أدركناها تركتنا ورجعت. محبة الله هي فردوس كل النعيم الذي فيه شجرة الحياة وما لم يخطر على قرب بشر. فمن يدركه لا يموت، لأنه يغتذي بلا تعب من الخبز الذي نزل من السماء الذي يهب الحياة للعالم. فمن عاش فيها وحب المسيح فقد استنشق منها هنا نسيم نعيم الأبرار بعد القيامة. الحب هو هذا الملك المعد الذي وعد به السيد المسيح لمحبيه، والحب هو المسيح، لأن الرسول يقول: إن الله محبة. وكما أنه لا يمكن عبور النهر بلا سفينة، كذلك لا يمكن أحد أن يعبر إلى حب الله بغير خوف الله، لأن التوبة هي السفينة، والمخافة هي مديرها، والمحبة هي ميناء السلامة والكرامة، حيث يلقي المتعبون راحتهم، والعمالون المجاهدون نياحهم، والتجار ربحهم، حيث هناك الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد. ويستطرد في كلامه أيضا القديس ماري إسحاق ويقول: طوبى للإنسان الذي يعرف ضعفه، فإن هذه المعرفة تكون له أساسا صالحا ومصدرا لكل خير، لأنه إذا عرف ضعفه ضبط نفسه من الاسترخاء وطلب معونة الله وتوكل عليه. أما من لا يعرف ضعفه فهو قريب من سقطة الكبرياء، وبلا اتضاع لا يتم عمل العابد، ومن لا يتم عمله لا يختم كتاب حريته بخاتم الروح، ومن لا يختم كتاب حريته بخاتم الروح فإنه يكون عبدا للأوجاع ولا يتضع إلا بالبلايا، ومن أجل ذلك يترك الله البلايا والتجارب على محب البر حتى يعرفوا ضعفهم، إذ أن البلايا تولد الأطباع وربما كسر قلبهم بأوجاع طبيعية، وربما بشتيمة الناس لهم وامتهانهم، وأحيانا بالفقر والمرض والاحتياج، وأحيانا أخرى بالخذلان، ليأتي عليهم الشيطان بأفكار قذرة، وكل ذلك عساهم يحسون بضعفهم فيتبعوا حتى لا يعبر بهم نعاس الغفلة. فينبغي لكل إنسان إذن أن يتيقظ دائما ويفكر في إنه مخلوق، وكل مخلوق محتاج إلى معونة خالقه، فيطلب حاجته ممن هو عارف تماما بما يحتاج إليه، فهو قادر أن يعطيه احتياجاته. له المجد إلى الأبد آمين. القديس الأنبا أغاس. قيل عن القديس الكبير أنبا أغاس إن إناسا مضوا إليه لما سمعوا بعظم إفرازه وكسر دعته، فأرادوا أن يجربوه، فقالوا له: أأنت هو أغاس الذي نسمع عنك إنك متعظم؟ فقال: نعم، الأمر هو كذلك كما تقولون. فقالوا له: أأنت أغاس المهزار المحتال؟ قال لهم: نعم أنا هو. قالوا له: أأنت أغاس المهرطق؟ فأجاب: حاشا وكلا، إني لست مهرطقا. فسألوه قائلين: لماذا احتملت جميع ما قلناه لك ولم تحتمل هذه الكلمة؟ فأجابهم قائلا: إن جميع ما تكلمتم به علي قد اعتبرته لنفسي ربحا ومنفعة إلا الهرطقة، لأنها بعد من الله وأنا لا أشاء البعد عنه. فلما سمعوا عجبوا من إفرازه ومضوا منتفعين. جاءه أخ مرة وقال له: يا أبي، أريد أن أسكن مع أخ، فارسم لي كيف أقيم معه. فقال له الشيخ: كن معه دائما كمثل اليوم الذي بدأت سكناك عنده، واحفظ غربتك هكذا كل أيام حياتك، وإياك أن تكون بينكما دالة. فقال له الأخ: ولماذا نتحاشى الدالة؟ أجابه الشيخ: إن الدالة تشبه ريح السموم، عند هبوبها يهرب الناس جميعا من أمامها، وهي تهلك ثمار الأشجار. فقال الأخ: أبهذا المقدار تكون الدالة ردية؟ أجابه أنبأ غاس: لا يوجد وجع آخر أردأ منها، لأنها مصدر كل الأوجاع، لذلك يجب على الراهب الحريص ألا تكون له دالة حتى ولا على القلاية ولو كان وحيدا فيها. لأني رأيت أخا يسكن في قلاية زمانا وكان له فيها مضجع، وقال لي: إني خرقت من القلاية ولما عدت إليها لم أعرف المضجع لو لم يدلني آخر عليه. وهكذا يجب أن يكون النشيط المجاهد. وقال أيضا: إن الدلال والمزاح والضحك أمور تشبه نارا تشتعل في قصب فتحرق وتهلك. وقال أيضا: إن الراهب هو ذلك الإنسان الذي لا يدع ضميره يلومه في أمر من الأمور. ومرة قال: بدون حفظ الوصايا الإلهية لا يستطيع أحد أن يقترب إلى واحدة من الفضائل. ويكمل كلامه ويقول: ما رقدت قط وأنا حاقد على إنسان، ولا تركت إنسانا يرقد وهو حاقد علي حسب طاقتي. وقيل عن الأنبا أغاس إنه مكث زمانا يبني مع تلاميذه قلاية، فلما تمت وجلس فيها ظهر له في الأسبوع الأول أمر يضايقه، فقال لتلاميذه: هيا بنا ننصرف من هنا. فانزعجوا جدا قائلين: حيث أنك كنت عازما على الانصراف، فلماذا تعبنا في بناء القلاية؟ ألا يصبح من حق الناس الآن أن يشكوا قائلين: إن هؤلاء القوم لا ثبات لهم؟ فلما رآهم صغير النفوس هكذا قال لهم: إن شك قليلون منهم فكثيرون سوف ينتفعون، ويقولون: طوبى لأولئك الذين من أجل الرب انتقلوا واختبروا كل شيء. فمن أراد منكم أن يتبعني فليجيء، لإني قد اعتزمت نهائيا على الانصراف. فما كان منهم إلا أن طرحوا أنفسهم على الأرض طالبين إليه أن يأذن لهم بالمسير معه. وقيل عنه أيضا إنه لما كان ينتقل ما كان يرافقه أحد سوى الجريدة التي كان يشق بها الخوص لا غير. وسئل مرة: أيهما أعظم، تعب الجسد أم الاحتفاظ بما هو من داخله؟ فأجاب وقال: إن الإنسان يشبه شجرة، فتعب الجسد هو الورق، أما المحافظة على ما هو من داخل فهي الثمرة. لذلك فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النيران، فلنحرص على الثمرة التي هي حفظ العقل، كما يحتاج الأمر أيضا إلى الورق الذي يغطي الثمرة ويزينها. وما الورق إلا تعب الجسد كما ذكرنا. سأل بعض الأخوة الأنبا غاس قائلين: أي فضيلة أعظم في الجهاد؟ فقال: اغفروا لي، ليس جهاد أعظم من أن نصلي دائما لله، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي كل حين حاول الشياطين أن يمنعوه، لأنهم يعلمون بأن لا شيء يبطل قوتهم سوى الصلاة أمام الله. كل جهاد يبذله الإنسان في الحياة ويتعب فيه لا بد أن يحصد منه الراحة أخيرا، إلا الصلاة، فإن من يصلي يحتاج دائما إلى جهاد حتى آخر نسمة. كان الأنبا غاس القديس حكيما في معرفته، بسيطا في جسمه، وكفءا في كل الأمور، في عمل اليدين وفي طعامه وفي لبسه. فقد حدث مرة بينما كان سائرا مع تلاميذه أن وجد أحدهم جلبابا أخضر في الطريق، فقال له: يا معلم، هل تأذن لي أن أأخذه؟ فنظر إليه الشيخ متأملا وقال: هل أنت تركته؟ فقال: لا. فقال له الشيخ: وكيف تأخذ شيئا ليس لك؟ أتاه أخ مرة يريد السكن معه وقد أحضر معه قليلا من النطرون، وجده في الطريق أثناء مجيئه، فلما رآه الشيخ قال له: من أين لك هذا النطرون؟ قال له الأخ: قد وجدته في الطريق وأنا سائر. فأجابه الشيخ قائلا: إن كنت تشاء السكن مع أغاس امضي إلى حيث وجدته وهناك ضعه. قيل عن الأنبا غاس والأنبا أمون: إنهما لما كان يبيعان عمل أيديهما كان يقولان الثمن مرة واحدة، وما كان يعطى لهم كان يأخذانه بسكوت، وكذلك إذا احتاج لشيء يشتريانه كان يقدمان المطلوب منهما بسكوت ولا يتكلمان. أخبروا عن الأنبا غاس إنه وضع في فمه حجرا 3 سنين حتى أتقن السكوت، وقد كان يقول: لو أن الغضوب أقام أمواتا فما هو بمقبول عند الله، ولن يقبل إليه أحد من الناس. وقال أيضا: إن أنا ربحت أخي فقد قربت قربانا. وسأله الأخوة بخصوص قتال الزنا فقال: امضوا واطرحوا ضعفكم قدام الله فتجدوا راحة. وقال أنبا يوسف مرة بخصوص المحبة: إن أخا جاء إلى أنبا أغاس فوجد معه مسلة خياطة، أي إبرة كبيرة، فأعجب الأخ بها لأنها كانت جيدة، فما كان من الشيخ إلا إنه لم يتركه يمضي إلا بها. مضى الأب أغاس مرة ليبيع عمل يديه فوجد إنسانا غريبا مطروحا عليلا وليس له من يهتم به، فحمله وأجر له بيتا وأقام معه يخدمه ويعمل بيديه ويدفع أجرة المسكن وينفق على العليل مدة 4 أشهر حتى شفي، وبعد ذلك انطلق إلى البرية. وكان يقول: كنت أشاء لو وجدت رجلا مجزوما يأخذ جسدي ويعطيني جسده. قيل عنه إنه كان يحرص على إتمام كل الوصايا، ولما كان يعبر النهر كان يمسك المجداف بنفسه، وإذا رافق أخا كان يهيئ بنفسه المائدة، لأنه كان مملوء حلاوة ومحبة ونشاطا. حدث مرة أن مضى إلى المدينة ليبيع عمل يديه فوجد إنسانا مجزوما على الطريق، فقال له المجزوم: إلى أين تذهب؟ قال له: إلى المدينة. فقال له المجزوم: اصنع معي رحمة وخذني معك. فحمله وأتى به إلى المدينة، ثم قال له المجزوم: خذني إلى حيث تبيع عمل يديه. فأخذه، ولما باع عمل يديه سأله المجزوم: بكم بعت؟ فقال: بكذا وكذا. فقال له المجزوم: اشتري لي شبكة. فاشترى له ومضى وباع، ثم عاد وقال له المجزوم: بكم بعت؟ فقال: بكذا وكذا. فقال له المجزوم: خذ لي كذا وكذا من الأطعمة. فأخذ له. ولما أراد المضي إلى قلايته قال له المجزوم: خذني إلى الموضع الذي وجدتني فيه أولا. فحمله ورده إلي. فقال له الرجل: مبارك أنت من الرب إلهنا الذي خلق السماء والأرض. فرفع أنبأ غاس عينيه فلم يراه، لأنه كان ملاك الرب أرسل إليه ليجربه. وقيل عنه إنه كان إذا تصرف في أمر وأخذ فكره يلومه، فكان يخاطب نفسه قائلا: يا أغاس، لا تفعل أنت هكذا مرة أخرى. وبذلك كان يسكن قلبه. وقال أيضا: إن كان أحد يحبني وأنا أحبه للغاية، وعلمت إنه قد لحقتني نقيصة بسبب محبته، فإني أقطعه مني وأنقطع منه بالكلية. وأخيرا قيل عنه: لما كان الأنبا أغاس عتيدا أن ينطلق إلى الرب، مكث 3 أيام وعيناه مفتوحتان لا يتحرك، فأقامه الأخوة وقالوا له: يا أبانا أنبا أغاس، أين أنت؟ فقال: أمام مجلس قضاء الله أنا واقف. فقال له: أتفزع أنت أيضا؟ فأجابهم قائلا: على قدر طاقتي حفظت وصايا الله، إلا إنني من أين أعلم إن كان عملي أرضى الله؟ فقال له: ألست أنت واثق بأن عملك مرضي أمام الله؟ فقال الشيخ: لن أثق دون أن ألقي الله، لأن حكم الناس شيء وحكم الله شيء آخر. فطلبوا منه أن يكلمهم كلمة تنفعه، فقال لهم: اصنعوا محبة ولا تكلموني، لأني مشغول في هذه الساعة. والوقت تنيح فأبصروا وجهه كمن يقبل حبيبه. فهذا القديس كان متحفظا جدا، إذ كان يقول: بغير تحفظ كثير لا يقدر أحد أن يصل إلى الفضيلة. القديس الأنبا إيثيزوروس، قص الإسقيط. قيل عن الأب الكبير إيثيزوروس، قص الإسقيط، إن كل من كان عنده أخ صغير النفس أو شتاما أو عليلا ويطرده من عنده، كان القص إيثيزوروس يأخذه إلى عنده ويطيل روحه عليه ويخلص نفسه. سأله الأخوة مرة قائلين: لماذا تفزع منك الشياطين؟ فقال لهم: لأني منذ أن صرت راهبا حتى الآن لم أدع الغضب يجوز حلقي إلى فوق. وقال أيضا: ها أنا لي 40 سنة كنت إذا أحسست بعقلي بالخطية خلالها لا أخضع لها حتى ولا الغضب. وقيل عنه أيضا: إذا أوعزت إليه أفكاره بأنه إنسان عظيم كان يجيبها قائلا: ألعل مثلي أنبا أنطونيوس، أو أصبحت مثل أنبا بوموا؟ وإذا كان يقول ذلك يستريح فكره. وإذا قالت له الشياطين: إنك ستمضي إلى العذاب، فكان يجيبهم: إن مضيت إلى العذاب فسوف تكونون تحتي. وكان يقول: هكذا يجب أن يكون فهم القديسين أن يعرف الإنسان مشيئة الله وأن يكون بكليته سامعا للحق خاضعا له، لأنه في صورة الله ومثاله. وإن من أشر الأعمال كلها أن يطيع الإنسان إرادته ويخالف إرادة الله، وأن يكون له هوى في شيء وفي غيره هوى آخر. وأما الذي يجد طريق القديسين ويمشي فيها فإنه يسر بالأحزان، لأن سبيل الخلاص مملوء أحزانا. توجه الأنباء فيثورس مرة إلى البابا ثأوفيلوس بطريرك الإسكندرية، ولما رجع سأله الأخوة عن حال مدينة الإسكندرية، فقال لهم إني لم أبصر فيها إنسانا إلا البطريرك وحده. فتعجبوا وقالوا له: أتريد أن تقول إن مدينة الإسكندرية خالية من الناس؟ قال: كلا، لكني لم أسمح لعقلي أن يفكر في رؤية أي إنسان. وقال: إن السيرة الصالحة بدون كلام نافعة، أما الكلام بغير عمل فهو باطل، لأن أحدهما بسكوته ينفع والآخر بكثرة كلامه يقلق. فإذا استقام القول مع العمل كملت فلسفته. وقال أيضا: إن الشر أزاغ الناس عن معرفة الله وفرق الناس بعضهم عن بعض، فلنبغض إذن الشر ولنطلب السلامة لبعضنا البعض، وبذلك تكمل فلسفة الفضيلة. وقال أيضا: إن شرف التواضع عظيم وسقوط المتعاظم فظيع جدا، وإني أشير عليكم بأن تلزموا التواضع فلن تسقطوا أبدا. وقال أيضا: إن محبة المقتنيات متعبة جدا، تؤدي إلى نهاية مريرة، لأنها تسبب اضطرابا شديدا جدا للنفس، فسبيلنا أن نطردها منذ البدء، لأنها إن أزمنت فينا صار اقتلاعها صعبا. وقيل عنه الأنبا إيثيزوروس: اتفق أن دعاه أحد الأخوة إلى تناول الطعام، فرفض الشيخ قائلا: إن آدم بالطعام خدع، فصار خارج الفردوس بأكلة واحدة. فقال له الأخ: أبهذا المقدار تخشى الخروج خارج القلاية؟ قال له الشيخ: وكيف لا أخشى يا ولدي، والشيطان يزأر مثل سبع ملتمسا من يبتلعه. وكثيرا ما كان يقول الأنبا إيثيزوروس: من يذل نفسه لشرب الخمر لا يمكنه أن يخلص من شر الأفكار وقبح الأعمال. فإن لوطا لما امتلأ من السكر وقع في مجامعة قبيحة مغايرة للناموس الطبيعي: إن كنت مشتاقا إلى ملك السماء فأترك غنى العالم، وإن آثرت السعادة الأبدية هناك فإلزم التعب ها هنا ولا تكف عن البكاء ها هنا. وقال أيضا: لا يمكنك أن تحيا حياة مرضية أمام الله ما دمت محبا للذات. وكان إذا مضى إليه إنسانا فإنه يدخل إلى القلاية الداخلية ويكلمه من داخل الباب. فقال له الأخوة: لماذا تفعل هكذا؟ فقال لهم: إن الوحوش إذا أبصرت من يخيفها هربت إلى جحورها ونجت. وقال أنبا بيمن: إن أنبا إيثيزوروس كان يضفر في كل ليلة حزمة خوص، فسأله الأخوة قائلين: أيها الآب أرح نفسك لأنك قد شخت. فأجابهم قائلا: لو أحرقوا إيثيزوروس بالنار وزروا رماده في الهواء فلن يكون لي فضل، لأن ابن الله من أجلي نزل إلى الأرض. سيرة القديس الأنبا موسى الأسود. قيل إن الأب الكبير أنبا موسى الأسود قتل بالزنا قتالا شديدا في بعض الأوقات، فقام ومضى إلى أنبا إيثيزوروس وشكى له حاله، فقال له: ارجع إلى قلايتك. فقال أنبا موسى: إني لا أستطيع يا معلم. فصعد به إلى سطح الكنيسة وقال له: انظر إلى الغرب. فنظر ورأى شياطين كثيرة يتحفزون للحرب والقتال، ثم قال له: انظر إلى الشرق فنظر ورأى ملائكة كثيرين يمددون الله، فقال له: أولئك الذين رأيتهم في الغرب هم محاربون، أما الذين رأيتهم في الشرق فإنهم معاونون. أنا نتشجع ونتقوى إذن ما دام ملائكة الله يحاربون عنا. فلما رآهم أنبى موسى فرح وسبح الله ورجع إلى قلايته بدون فزع. وقيل عنه إنه لما رسم قسا ألبسوه ثوب الخدمة الأبيض، فقال له أحد الأساقفة: ها أنت قد صرت كلك أبيض يا أنبى موسى. فقال: أيها الأب، ليت ذلك يكون من داخلي كما من خارجي. وأراد رئيس الأساقفة أن يمتحنه، فقال للكهنة: إذا جاء أنبى موسى إلى المذبح اطردوه لنسمع ماذا يقول. فلما دخل انتهروه وطردوه قائلين له: اخرج يا حبشي إلى خارج الكنيسة. فخرج أنبى موسى وهو يقول: حسنا فعلوا بك يا رمادي اللون يا أسود الجلد، وحيث إنك لست بإنسان فلماذا تحضر معنا الناس؟ قيل أيضا: أضاف أنبى موسى أخا فطلب منه كلمة، فقال له: امضي واجلس في قلايتك، والقلاية سوف تعلمك كل شيء. وقيل: أخطأ أخ في الإسقيط يوما فانعقد بسببه مجلسا لإدانته، وأرسلوا في طلب أنبى موسى ليحضر، فأبى وامتنع من الحضور. فأتاه قس المنطقة وقال: إن الأباء كلهم ينتظرون. فقام وأخذ كيسا مسكوبا وملأه رملا وحمله وراء ظهره وجاء إلى المجلس. فلما رآه الأباء هكذا قالوا له: ما هذا أيها الأب؟ فقال: هذه خطاياي وراء ظهري تجري دون أن أبصرها، وقد جئت اليوم لإدانة غيري عن خطاياي. فلما سمعوا ذلك غفروا للأخ ولم يحزنوه في شيء. ومرة أخرى انعقد مجلس وأرادوا أن يمتحنوا أنبى موسى، فنهروه قائلين: لماذا يأتي هذا النوبي هكذا ويجلس في وسطنا؟ فلما سمع ذلك الكلام سكت، وعند ارفضاض المجلس قال له: يا أبانا، لماذا لم تضطرب؟ فأجابهم قائلا: الحق إني اضطربت ولكني لم أتكلم شيئا. وحدث مرة أخرى أن أعلن في الإسقيط أن يصام أسبوع، وتصادف وقت إذ أنظار الأنبى موسى إخوة مصريون، فأصلح لهم طبيخا يسيرا. فلما أبصر القاطنون بجواره الدخان اشتكوا لخدام المطبخ قائلين: